بكم. هذا السائل أبو ياسر يقول: يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن الليل يبدأ من مغيب الشمس إلى طلوع الشمس، وبالتالي يكون ثلث الليل الآخر يستمر حتى طلوع الشمس، هل هذا صحيح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء اللغة اختلفوا متى يبتدئ النهار، فمنهم من قال إنه يبتدئ بطلوع الفجر، لأن أشعة الشمس ونورها يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. ومنهم من قال إن النهار يبتدئ من طلوع الشمس، واتفقوا على أنه ينتهي بغروب الشمس. والذي يظهر أن النهار الشرعي يبتدئ بطلوع الفجر لقول الله تبارك وتعالى في الصيام: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي إلى غروب الشمس. وأما في اللغة العربية، والظاهر أيضا في الاصطلاح الفلكي، فإن النهار يبدأ من طلوع الشمس إلى 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 غروبها، فلا يعتبر الضوء السابق عليها الذي يبتدئ بطلوع الفجر كما لا يعتبر الضوء المتخلف عنها إذا غابت. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة مريم ميم عين من المملكة العربية السعودية تسأل وتقول: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في الاستماع إلى الأناشيد التي تعرف بالأناشيد الإسلامية؟
لا أستطيع أن أحكم عليها حكما عاما، لأنها تختلف، فإذا أخرجت مخرج الأغاني الهابطة السافلة كانت حراما، وإذا كانت من ذوي أصوات جميلة تفتن السامع كانت حراما، وإذا تضمنت معاني باطلة كانت حراما، وإذا صحبها طبول أو موسيقى كانت حراما. ولهذا لا أستطيع أن أحكم عليها على وجه عام بالحل أو بالتحريم حتى أنظر ماذا يتضمنه هذا الشريط.
تقول
على أن في الاستماع إلى كتاب الله عز وجل والأحاديث النبوية والمواعظ والأحكام الفقهية ما هو خير منها؟
أحسن الله إليكم. تقول: حدثونا عن الوتر وعن حالاته. عن الوتر، وما أقل ركعاته وما أكثرها مأجورين؟
الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان تركه، حتى إن بعض أهل العلم قال إنه واجب لا يجوز تركه. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله قوله في من ترك الوتر: إنه رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. وأقله ركعة قبل الفجر، وأكثره 11 ركعة، فمن أوتر بركعة فأمره ظاهر، يصلي ركعة ويتشهد ويسلم وانتهى. ومن أوتر بثلاث فهو بالخيار، إن شاء سلم من ركعتين، وإن شاء سرد الثلاثة جميعا بتشهد واحد، ومن أوتر بخمس سرد الخمسة جميعا بتشهد واحد، ومن أوتر بسبع فكذلك، ومن أوتر بتسع فإنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، ومن أوتر بإحدى عشرة ركعة سلم من كل ركعتين. ووقت الوتر من بعد صلاة العشاء وسنتها إن كان يريد أن يصلي السنة إلى طلوع الفجر، وآخر وقته أفضل لمن طمع أن يقوم من آخر الليل، وإلا أوتر قبل أن ينام. ويسن أن يقول بعد التسليم سبحان الملك القدوس 3 مرات ويمد صوته في 3. وليكن آخر صلاته في الليل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. لكن من خاف ألا يقوم من آخر الليل وأوتر أوله ثم قدر له فقام، فإنه لا يعيد الوتر، فليصلي ركعتين إلى أن يطلع الفجر. نعم.
أحسن الله إليكم. السائلة أم علي من الطائف تقول بأنها امرأة لم تصم 2 شهر من رمضان بسبب شدة الحر، لأنها كانت تعيش في البادية وتقوم برعي الأغنام طوال العام، وكانت الحرارة شديدة جدا في ذلك الوقت، حتى الكبار لم يستطيعوا الصيام. تقول كنت أبلغ من العمر 15 سنة، في حينها أيضا جهلا مني كنت أصلي أحيانا وأترك أحيانا، وهذا منذ 20 عاما، والآن أنا محتارة هل أصوم ذلك أم أطعم، وماذا علي تجاه الصلوات الفائتة؟
يجب عليها أن تقضي ما ترك الصيام من بعد بلوغها، وأما ما كان قبل البلوغ فلا يلزم قضاؤه لأنه ليس بواجب. والصلاة إن قضتها فهو أحسن، وإن لم تقضيها فلا حرج، التوبة تهدم ما قبلها. وإنما قلت إن قضت فهو أفضل، لأنها لم تتعمد الترك تهاونا فيما يظهر ولكن جهلا. وأما من ترك الصلاة عمدا متهاونا ثم من الله عليه واستقام فإنه لا يقضيها، لا يقضي الصلاة، وذلك لعدم الفائدة من قضائها، إذ لو أنه قضاها 1000 مرة لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. ومن تعمد ترك الصلاة عن وقتها بلا عذر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. نعم.
في ثاني أسئلة السائلة من الطائف أم علي تقول امرأة جامعها زوجها في نهار رمضان وهو صائم وهي مفطرة بسبب الحمل، الحكم هنا مأجورين؟
بالنسبة للزوج هو آثم، عليه أن يتوب إلى الله وأن يكفر بعتق رقبة، فإن لم يجد صام 2 متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. أما بالنسبة للمرأة فليس عليها شيء لأنها مفطرة.
جزاكم الله خيرا. السائل أحمد علي من جمهورية مصر العربية يقول أرجو منكم يا فضيلة الشيخ مأجورين أن تجيبوا على سؤالي، لعل الله أن يجعل في إجابتكم إنقاذا لي من حيرتي. يقول في سؤاله لقد عاهدت الله منذ سنوات أن أترك ذنبا معينا كنت أقترفه، وكانت نيتي أن أترك هذا الذنب بالفعل. يقول وفعلا استمريت فترة على عهدي، ولكن بعد ذلك اقترفت هذا الذنب وانقطعت عن الصلاة كسلا، ثم عدت أصلي ثم انقطعت، وهكذا عدة مرات، والآن أريد أن أتوب توبة نصوحة، ولكنني أقرأ في القرآن الكريم 2 آيتين هما ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله، آخر الآية من سورة التوبة، والآية الثانية إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم، الآية من سورة آل عمران، وعرفت أن تارك الصلاة كافر تبعا للحديث النبوي، وقرأت في التفاسير هذه الآيات في كتاب تفسير ابن كثير، ففهمت أن هاتين الآيتين نزلتا في ناس ليس لهم توبة، وأنهم عرفوا أنهم من أهل جهنم من الدنيا والعياذ بالله. وأنا الآن في حيرة شديدة، فهل التوبة مقبولة في مثل هذه الحالة، أم أنني مثل هؤلاء الناس ليس لي توبة؟ وجهوني مأجورين فضيلة الشيخ.
نعم، أقول توب إلى الله عز وجل توبة نصوحا، واترك ما عهدت الله عليه، أي على تركه كفارة يمين لفعلك إياه. وإنني أنصحك وأنصح غيرك عن النذر، حتى لو كان النذر طاعة أو ترك معصية، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، وقال إنه لا يرد قضاء. وصدق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن البخيل هو الذي تحاوره نفسه ألا يتصدق فينذر أن يتصدق ويقول لله علي نذر أن يتصدق بكذا. وكذلك المريض يمرض فييأس من الشفاء فينذر إن شفاه الله تعالى لا يفعلن كذا وكذا، وهذا النذر لا يرد قضاء، لأن الله إن كان قد قدر شفاءك فستشفى بلا نذر، وإن قدر عدم الشفاء بقي المرض وإن نذرت. وما أكثر الناذرين الذين إذا خالفوا ما نذروا ذهبوا إلى كل عالم لعلهم يجدون مخرجا، فنصيحتي لإخوان المسلمين أن يدعوا النذر وأن يسأل الله تبارك وتعالى من فضله الشفاء والحياة السعيدة بدون أن يرجعوا إلى النذر. واللاجئ إلى النذر في ترك المعصية يدل فعله على أنه ضعيف العزيمة والهمة، إذ لو كان قويا نحتاج إلى النذر. نسأل الله لإخواننا التوفيق لما يحب ويرضى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من ترك عدة رمضانات تساهلا وجهلا أو عدم مبالاة واتباعا للهوى والشيطان، هل يقضي الآن بعد هذه السنوات، خصوصا إذا كان تركه هذا من سنوات مضت؟
أكثر أهل العلم على أنه يلزمه القضاء، فإن لم يفعل لم تصح توبته، ولكن القول الراجح أنه لا يلزمه القضاء. نقول هذا ليس رفقا به ولكن تشديدا عليه، لأنه لو قضى لم يقبل منه، أي فائدة في عمل لا يقبل. وإنما قلنا إنه لا يقبل منه لأن من تعمد تأخير العبادة المؤقتة عن وقتها بلا عذر ثم أتى بها فقد أتى بها على غير ما أمر الله به ورسوله، فتكون مردودة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. وعلى هذا الذي ترك هذه سنوات من رمضان أن يتوب إلى الله ويصلح العمل ويستقيم ويسأل الله الثبات. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل، ما حكم صلاة الكثير من الناس الذين يتركون قراءة الفاتحة، وما الفرق فضيلة الشيخ بين الركن والواجب في الصلاة حينما يتركه المصلي سهوا أو عمدا؟
يقول إن الكثير يتركون قراءة الفاتحة، ولا أدري عن صحة هذا القول، لأن الناس قد اشتهر عندهم أنه لا بد من قراءة الفاتحة، وقراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، فمن ترك قراءة الفاتحة في أي ركعة من الصلوات بطل الصلاة. يعني لو ترك قراءة الفاتحة في الركعة الأولى وأتم الصلاة فصلاته باطلة لا تقبل، لأنه لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة. وإذا تركها سهوا فإن ذكر قبل أن يقوم إلى الثانية وجب أن يرجع إلى الأولى ويقرأ الفاتحة ثم يكمل، يعني يستمر في صلاته. ومن ذكرها أي الفاتحة بعد أن رفع للركعة الثانية صارت الركعة الثانية هي الأولى ولغت الركعة الأولى، لأنه لم يقرأ فيها الفاتحة. وأما الفرق بين الركن والواجب في الصلاة فهما يشتركان في أن من تركهما عمدا بطل الصلاة، فلو تعمد الإنسان ترك التشهد الأول بطل الصلاة، كما لو تعمد ترك التشهد الأخير مع أن ترك التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب. أما إذا تركه سهوا فإن الواجب يسقط بالسهو، ولكن عليه أن يسجد للسهو. مثال هذا لو قام عن التشهد الأول إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول، فليستمر في صلاته وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، وهاتان السجدتان تجزئان عن الواجب الذي تركه. وأما الركن فلا يسقط بالسهو، إذا سهى عنه فلا بد أن يأتي به وبما بعده، لأنه ركن لا يقوم البناء إلا به كأركان البيت. هذا هو الفرق. فلو فرض أن رجلا ترك السجدة الثانية ثم قام وذكر بعد القيام أنه ترك السجدة الثانية، نقول ارجع واجلس بين السجدتين واسجد السجدة الثانية ثم أتم الصلاة وسلم ثم اسجد السجدتين بعد السلام. ولو فرض أنه ترك السجدة الثانية ولم يتذكر إلا حين وصل إليها من الركعة الثانية، فإن الركعة الأولى تلغى وتكون الثانية بدلا عنها ويكمل عليها ويسجد السهو بعد السلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل من ضمن أسئلته: البعض من الناس في صلاة الفجر إذا دخل المسجد قبل إقامة الصلاة يصلي عددا من الركعات أربعا أو أكثر، والمعروف أن سنة الفجر ركعتان، فهل يجوز ذلك؟
إذا كانت أربع بسلامين متعمدا ذلك فهي باطلة، فالصلاة باطلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فكما أنه لو صلى الفجر ثلاثا أو أربعا متعمدا بطل الصلاة، فكذلك إذا صلى النفل في الليل أو النهار أربعا بطل الصلاة. وأما إذا كانت الأربع بسلامين فإن هذا خلاف السنة، لأن الأفضل أن لا يصلي بين الأذان والإقامة في الفجر إلا سنة الفجر فقط، لكن لو صلى السنة في بيته ثم أتى إلى المسجد قلنا له لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ كم عدد الرضاعات المحرمة مأجورين؟
عدد الرضاعات المحرمة 5 رضعات كل واحدة منفصلة عن الأخرى بشرط أن تكون في زمن الإرضاع، وزمن الإرضاع 2 سنة، فلو رضع بعد 2 سنة فلا عبرة برضاعه. وقيل إن المعتبر الفطام سواء قبل 2 سنة أو بعدهما، فمتى رضع قبل الفطام فالرضاع معتبر، ومتى رضع بعد الفطام فالرضاع غير معتبر. وقولنا إنه إن عدد الرضاع 5 هذا هو الذي دل عليه حديث عائشة الذي رواه مسلم قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات حرمنا فنسخنا ب5 معلومات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل للبرنامج جمال أحمد يقول فضيلة الشيخ الصداق أو الصداق المسمى بين الزوجين أي المهر المؤخر هل تستحقه الزوجة بعد وفاة الزوج؟
ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الصداق المؤجل إن عين له أجل معين فإنه لا يحل حتى تتم المدة سواء بقي الزوج أو مات، إلا أنه إذا مات فلا بد من توثيق الدين برهن أو كفيل مالي. وأما إذا كان غير مؤجل لزمن معين فإنه يحل بالفراق من الزوج أو الزوجة. فإذا تزوج امرأة على صداق مؤجل ولكن لم يذكر لم يحدد الأجل ثم مات عنها حل ذلك المؤجل وأعطيت من التركة على أنه قضاء دين على الميت. ولو ماتت هي فإنه يحل أيضا المؤجل إذا لم يعين له أجل ويدخل في تركتها، وحينئذ يرثها الزوج ومن معه من أصحاب الميراث. نعم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة.
شكر الله للشيخ على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك، وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت حمد بن محمد الوابلي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.